بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أنه إذا كان تقدم اسم وتأخر عنه فعل، وهذا الفعل اشتغل عن العمل في الاسم السابق بالعمل في ضميره، هذا يسمى باب الاشتغال. وقلنا أن هذا الاسم السابق تارة يترجح نصبه، وتارة يجب نصبه، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب رفعه، وتارة يستوي الوجه. وتكلمنا في مسألة ترجيح نصب الاسم السابق، وقلنا أنه يترجح إذا كان الفعل المذكور بعد هذا الاسم إذا كان فعلا طلبيا، مثل مثلا زيدا اضربه، أو زيدا لا تهنه، أو اللهم عبدك ارحمه. وقلنا مسألة الآية الشريفة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه لا تتناسى مع القاعدة التي قلناها، لأن السارق والسارقة هذه مبتدأ والخبر محذوف، حكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم حكمه، ثم فاقطعوا أيديهما هذه جملة مستأنفة. ومن شروط الاشتغال هو أن يكون الفعل لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على الاسم السابق، وأما هنا لو لم يشتغل بالاسم السابق بالضمير لا يتسلط على الاسم السابق، لأن الاسم السابق من جملة والفعل من جملة ثانية، مثل ما مثل بزيد فقير فاعطه. هذا هو المورد الأول الذي يترجح في نصب الاسم السابق. المورد الثاني، إذا كان الاسم السابق قد عطف على جملة فعلية، مثل مثلا قام زيد وعمر أكرمته. هنا قام زيد فعل وفاعل، هنا بالنسبة إلى عمر الاسم السابق عمر، عمر أكرمته، أكرمته فعل اشتغل بالضمير، فهنا يترجح نصب عمر فنقول وعمرا، لأنه إذا كان قلنا وعمرا يعني هناك فعل مقدر ناصب لعمر، قام زيد وأكرمت عمرا أكرمته، فيكون من باب عطف الجملة الفعلية على الفعلية، لأنه قام زيد فعلية ثم عطفنا عنها عليها وأكرمت عمرا أكرمته. فإذا جعلنا عمر مرفوع يصير عمر مبتدأ وعمر، وأكرمته خبر جملة اسمية، ونكون قد عطفنا جملة اسمية عمر أكرمته على جملة فعلية قام زيد، والتناسب في العطف أولى، نعطف فعلية على فعلية، اسمية على اسمية أولى من أن نعطف اسمية على فعلية، لذلك كان النصب أرجح. قال ومنها أن يكون الاسم الاسم السابق مقترنا بعاطف، يعني قبله حرف عطف وعمرا، هذا العاطف مسبوق بجملة فعلية وهو قام زيد، كقولك قام زيد هذه الجملة الفعلية ثم العاطف الواو ثم الاسم السابق عمرا، فهنا ننصبه على الأرجح لأنه يصير من باب عطف الفعلية على الفعلية، وذلك لأنك إذا رفع وقلت وعمرا كانت الجملة اسمية، عمرا مبتدأ وأكرمته خبر، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، الاسمية تخالف الفعلية تختلف عنها، وإذا نصبت قلت عمرا كانت الجملة فعلية، يعني في فعل مقدر وأكرمت عمرا، لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان. والتناسب في العطف في عطف الجمل أولى من التخالف، لذلك كان النصب أولى من الرفع، فلذلك رجح النصب لأنه يؤدي إلى التناسب. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه جملة فعلية، خلق هو الإنسان. والأنعام خلقها، الأنعام اسم سابق معطوف على ما قبله، لذلك كانت إيش منصوبة، والأنعام خلقها، يعني وخلق الأنعام خلقها، فهنا عطف فعلية على فعلية. أجمعوا يعني القراء سبعة على نصب الأنعام والأنعام، لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهو خلق الإنسان من نطفة، وهي خلق الإنسان. هذا هو المورد الثاني الذي يترجح فيه نصب الاسم السابق. المورد الثالث قال: ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، كقولك أزيدا ضربته، فهنا الاسم السابق زيد دخلت عليه الهمزة أزيدا. الهمزة هذه أغلب الأحيان في أغلب استعمالاتها أنها تدخل على الفعل، فهنا أيهما أولى؟ أن نستخدم الهمزة على حسب ما هو الغالب وهو الدخول على الفعل، أو على حسب الأقل قليل، على حسب الغالب أولى. فإذا أردنا أن نستخدمها على حسب الغالب يعني لازم نقدر بعدها فعل، فيكون زيدا منصوب بالفعل المقدر، يصير أضربت زيدا ضربته. وطبعا ما النافية؟ ما زيدا رأيته أو رأيته، يعني ما رأيت زيدا رأيته، فهمزة الاستفهام. وما النافية؟ الغالب أن تدخل على الأفعال، فلذلك ننصب الاسم الذي بعدهما. قال الله تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. بشرا هذا الاسم السابق، نتبعه اشتغل بالضمير، فلما جاءت اقترن بشر بالهمزة قال أبشرا، يعني أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه. هذه هي الموارد التي يترجح فيها نصب الاسم السابق، وهي ثلاثة كما رأينا. قال: وأما وجوب النصب، وجوب نصب الاسم السابق، ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل، دخل الاسم على أداة، هذه الأداة لا يأتي بعدها إلا فعل، فإذا لابد يجب أن نقدر فعل، فإذا قدرنا فعل يعني يجب النصب. كأدوات الشرط والتحضيض فإنها لا تدخل إلا على الأفعال، كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه، فهنا إن شرطية لابد أن يأتي بعدها فعل، فنقدر فعل إن رأيت زيدا رأيته فأكرمه، فلما كان بعدها فعل ما يمكن أن نجعل زيد مبتدأ مرفوع، فلابد أن نجعله منصوبا بفعل مقدر، وهذه أداة الشرط. وهل زيدا أكرمته، هذا التحضيض، وقلنا فيما سبق أن التحضيض هو الحث، الطلب بحث وإبعاد، فهنا هل لابد أن تدخل على فعل، هل أكرمت زيدا أكرمته. وكقول الشاعر: لا تجزعي إن منسفا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. لا تجزعي إن منسفا، منسفا اسم سابق، أهلكته هذا الفعل اشتغل بالضمير عن أن يعمل في منسفا، وهنا لابد من تقدير فعل حتى يكون استعمال إن الشرطي على ما هو الجاري والمعروف عند العرب من أنها تدخل على الأفعال، فلذلك نصب منسفا. إن أهلكت منسفا أهلكته فلا تجزعي. وأما وجوب الرفع، هذه وجوب الرفع نفهمها من وجوب النص. وجوب الرفع إذا كان الاسم السابق اقترن بأداة خاصة بالاسم لا يأتي بعدها إلا الاسم، فلا بد من رفعه، نجعله مبتدا، مثل مثلا إذا الفجائية. إذا جاء الاسم السابق بعد إذا الفجائية فلا بد من رفعه، لأن إذا الفجائية لا بد أن يأتي بعدها جملة اسمية لا فعلية، فنقول مثلا: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. فطبعا إذا الفجائية جاء بعدها اسم زيد لابد أن يكون مرفوع مبتدأ، زيد يضربه، يضربه هو الفعل الذي اشتغل بالضمير. قال وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة، جاء قبل الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، فلا بد أن نقدر أن نجعل زيد مرفوع مبتدأ، كإذا الفجائية كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. زيد هو الاسم السابق ويضربه الفعل الذي اشتغل بالضمير، وإذا هنا فجائية لا بد أن يأتي بعدها اسم جملة اسمية فرفعنا زيد، فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي، يعني النصب يقتضي تقدير الفعل. نقول فإذا يضرب زيدا يضربه عمرو مثلا، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية فلا بد أن يكون مرفوع، هذا الذي يجب رفعه. وأما الذي يستوي فيه الوجهان، طبعا الذي يترجح رفعه سيأتي، الذي يستوي فيه الوجهان يستوي فيه وجه النصب والرفع، وكلاهما ليس أرجح من الآخر، وذلك إذا كان عندنا جملة الاسم السابق سبق بجملة كبرى ذات وجهين. إيش معنى جملة كبرى ذات وجهين؟ جملة كبرى يعني جملة داخلها جملة، ذات وجهين يعني اسمية الصدر فعلية العجز. نقول زيد قام أبوه، زيد قام أبوه كلها جملة واحدة، زيد مبتدأ وقام أبوه خبر إلى زيد، فهي جملة اسمية لكن فيها جملة داخل زيد قام أبوه، قام أبوه هذه جملة من فعل وفاعل، فهي كبرى لأن جملة داخلها جملة. ذات وجهين يعني إذا نظرنا من جهة صدرها اسمي اسمية، إذا نظرنا من جهة عجوزها فعلية قام أبوه. فهنا إذا جاء الاسم السابق قبل جملة كبرى ذات وجهين يعني معطوف على هذه الجملة، فنقول مثلا زيد قام أبوه وعمر أكرمته، فهنا يجوز أنك تأتي بعمر مرفوع، زيد قام أبوه وعمر أكرمته، عطفت اسمي على اسمي. ويجوز أن تقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، يعني وأكرمت عمرا أكرمته، فأكرمت عمرا الفعلية عطفتها إيش على، كأنما عطفتها على العجل، فبلحاظ الصدر تأتي اسمية حتى يصير تناسب مع الصدر، وبلحاظ العجل تأتي بفعلية حتى كأنك عطفت على العجل. يقول وأما الذي يستويان فيه، يستوي فيه الرفع والنصب، فضابطه أن يتقدم على الاسم على عمر عاطف وهو الواو وعمر مسبوق بجملة فعلية وهو قام أبوه، هذه الجملة الفعلية قام أبوه مخبرا بها يعني وقعت خبرا عن اسم قبلها عن زيد، فقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز، فإذا راعيت صدرها بملاحظة الصدر أنها جملة اسمية رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جملة اسمية عمر أكرمته على جملة اسمية زيد قام أبوه، وإن راعيت عجوزها وهو قام أبوه نصبته نصبت عمرا، وكنت قد عطفت جملة فعلية وهو عمرا أكرمته، طبعا لأن هناك فعل مقدر، على جملة فعلية على قام أبوه، ف كالمناسبة، مناسبة عطف الاسم على الاسم أو الفعلي على الفعلية حاصلة على كلا التقديرين، على نصب عمرا ورفع عمرا تستوى الوجهان، نصب الاسم السابق ورفعه. وأما الوجه الأخير الذي يترجح فيه الرفع، رفع الاسم السابق، فما عدا ذلك، يعني إذا لم يكن من المورد الأول واجب النص ولا جائز النص ولا واجب الرفع ولا مستوي الوجهين، إذن راجح الرفع. يقول فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته، فزيد ضربته ليس أحد الموارد التي سبقت، لأن زيد لا مقترن بأداة يجب أن تدخل على الأسماء فتكون واجب الرفع، ولا أداة يجب أن تقترن بالأفعال فيكون واجب النص، ولا جملة كبرى ذات وجهين فيكون يتساوى الوجهان، ولا مسبوق زيد بأداة يغلب عليها الدخول على الأفعال، ولا مسبوق بجملة فعلية، ولا ضربته طلب. فإذا ليس أحد الموارد السابقة بكاملها، فهنا يكون زيد هو الأرجح. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونه، هنا يجوز جنات عدن، لكن أجمعت السبعة على رفعه، رفع جنات، طبعا يدخلونها اشتغلت بالضمير وهي ليست أحد الموارد السابقة، فتكون جنات مبتدأ وعدن مضاف إليه، ويدخلونها الجملة كلها من فعل وفاعل ومفعول خبر. أجمعت السبع على رفعه، وقرئ شاذا، يعني في غير القراءات السبع بالنصب وجناتي. لماذا هنا يترجح الرفع؟ قال وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل، الأصل هو الرفع، لأن الأصل عدم التقدير، لأن النصب يحتاج إلى تقدير، تقدير فعل، والأصل عدم التقدير، والأصل حمل الكلام على التمام، وإذا أمكن حمل الكلام على التمام أولى من حمله على النقصان. يعني إذا كانت الجملة يمكن أن نحملها على أنه لا حذف فيها ببعض الوجوه الإعرابية، ما يحتاج أننا نقول أن هذه فيها تقدير على بعض الوجوه الثانية. إذا أمكن حمل الكلام على التمام وأنه لا تقدير فيه يكون هو الأرجح ولا مرجح لغيره، هو الأصل ولا مرجح للنص للتقدير، فيكون الرفع هو الأرجح. وليس منه، ليس من باب الاشتغال قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، كل اسم فعلوه فعل اشتغل بالضمير، هل هذا من باب الاشتغال؟ يقول لا، لأنه يقول لو كان نحن فلنحذف الضمير الموجود في فعلوه، فماذا نقول؟ فعلوا كل شيء في الزبر، يختلف المعنى، لأن معنى كل شيء فعلوه في الزبر معناه إيش؟ يعني كل أفعالهم مسجل عليه، كل شيء فعلوه هو في الزبر ثابت في اللوح عليهم في صحائف أعمالهم. أما لما نقول لا فعلوا كل شيء في الزبر، يعني كل ما هو مكتوب في الزبر في القرآن في التوراة في الإنجيل من الأعمال الصالحة فعلوها، يختلف المعنى. يقول لأن تقدير تسليط الفعل، أننا إذا سلطنا الفعل على ما قبله فعلوا على كل شيء، إنما يكون على حسب المعنى المراد لا يتغير المعنى. أما إذا يتغير هذا ليس من باب الاشتغال، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، كل شيء في الزبر هم فعلوه، لا، حتى يصح تسليطه تسليط فعلوا على ما قبله ليس هذا المعنى، وإنما المعنى وكل مفعول لهم، كل شيء فعلوا يعني كل مفعول لهم ثابت في الزبر ومسجل عليهم ومكتوب في صحائف أعمالهم، وهو مخالف لذلك المعنى، فإذا هنا لما نريد أن نقدر أن هذا متسلط على الاسم السابق يكون المعنى لا يتغير، فالرفع هنا رفع كله واجب لا راجح، لأن إن نصبته اختلف المعنى الذي تريده. والفعل المتأخر صفة للاسم، كل شيء موصوف بأنهم فعلوا ثابت في الزمان، فهنا يكون فعلوا هذه صفة إلى شيء، لأن شيء نكرة وفعلوه جملة فعل وفاعل ومفعول، والجمل بعد النكرة صفة. يقول فلا يصح له أن يعمل فيه، فلا يصح لفعلوا أن يعمل في الموصوف، الصفة لا تعمل في الموصوف. أيضا يقول وليس منه، ليس من باب الاشتغال، أزيد ذهد به، لأنك إذا أردت أن تقدر، طبعا لو كان ذهب لا يعمل في به، فهل نقول ماذا نقول؟ قال لعدم اقتضائه النصب مع جواز التصريف، لو حذفنا به الضمير حذفنا، فهل ذهب المبني للمجهول يتسلط على زيد سينصبه؟ ما ينصب زيد، لأن ذهب يرفع مبني للمجهول، فمع جواز التصليف لو جوزنا أنه يتسلط لا ينصب بل يرفع، وشرط باب الاشتغال أنه لو تسلط على الاسم السابق لا نصبه. نرجع إلى الأصل، قال باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته، طبعا يعني ضربت زيدا ضربته، أو ضربت أخاه من قدر أهنت زيدا ضربت أخاه، أو مررت به جاوزت زيدا مررت به، يجوز رفع زيد بالابتداء. فإذا رفعنا زيد على أنه مبتدأ الجملة وهي ضربته، فالجملة بعده خبر، هذا يجوز. ويجوز نصبه، نقول زيدا بإضمار ضربت يعني في الأول، ضربت زيدا ضربته، وأهنت في الثاني، أهنت زيدا ضربت أخاه، وجاوزت في الثالث، جاوزت زيدا مررت به. هذه التي نضمرها واجبة الحذف، يجب أن نحذفها، لا يجوز أن نذكرها في الجملة، فلا موضع للجملة بعده. يعني إذا قلنا ضربت زيدا ضربته لا محل لها من الإعراب، بخلاف لو رفعنا وقلنا زيد فضربته يكون محلها من الإعراب خبر، زيد مبتدا والجملة خبر. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، لأن الفعل طلبي اضربه، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا هنا لم تقرأ يعني أجمع القراء السبعة على الرفع الذي هو مرجوح؟ قال هذا متأول، نؤوله على حذف الخبر كما قلنا، وأن فاقطعوا أيديهما هذه جملة أخرى لا تتسلط على السارق. وأيضا يترجح النص في نحو والأنعام خلقها لكم. لماذا هنا الأنعام نصبناها؟ للتناسب، حتى تناسب خلق الإنسان، يعني الاسم الجملة السابقة خلق الإنسان من نطفة، صرع فعلية على فعلية، وأبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته، هذه أيضا يترجح نصب بشرا وزيدا لغلبة الفعل، لغلبة دخول هذه الأدوات على الفعل، دخول الهمزة وما على الفعل. ويجب في نحو إن زيدا، يجب نصب الاسم السابق إذا كان اقترن الاسم السابق أو جاء الاسم السابق بعد أداة شرط، نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وأداة تحضير نحو هل زيدا أكرمته. قال لوجوبه، يعني لوجوب الفعل، فلا بد من نصب الاسم السابق. ويجب الرفع إذا الاسم السابق جاء بعد أداة، يجب أن يأتي بعدها الأسماء، في نحو خرجت فإذا زيد يضرب عمرا، لامتناعه، لامتناع الفعل بعد إذا الفجائية، فيجب رفع زيد. ويستويان، يعني يستوي الرفع والنصب في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته، إذا كان عمر عطف على جملة كبرى ذات وجهين للتكافؤ، لأنه إذا رفعته عطفت اسمي على اسمي، وإذا نصبته عطفت فعلي على فعلية. وليس منه، ليس من باب الاشتغال وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به مثل ما وضحنا. بعد أن تم الكلام في الاشتغال يتكلم في باب التنازع. ومعنى التنازع يعني عندنا عاملان كل منهما يطلب معمول، وليس لدينا إلا معمول واحد، مثل قام وقعد زيد، فقام تحتاج إلى فاعل قام زيد، وقعد تحتاج إلى فاعل وهو زيد، لكن ليس لدينا إلا كلمة واحدة. فهنا يقولون حصل تنازع بين قام وبين قعد، تنازع في زيد، كل منهما تريد إيش هذا المعمول، لذلك سموه باب التنازع. هنا يجوز أن نجعل زيد، يعني هذا الذي تنازع فيه، نجعله معمول للعامل الأول، ويجوز أن نجعله معمولا للعامل الثاني. لكن أيهما أولى، نجعله معمول للعامل الأول أو للعامل الثاني؟ يقول بالنسبة إلى الأول نجعله معمول للعامل الأول، هذا اختيار الكوفية، قالوا أن قام فعل ماضي وزيد المتأخر فاعل لها، وقعد هذه فعل ماضي وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو، فكأننا قلنا قام زيد وقعد هو. فيضمر في الثاني طبعا ما يحتاجه بمر علينا، وأما بالنسبة إلى البصريين فقالوا نعمل الثاني، يعني نجعل زيد فاعل إلى قعدة، الأول نجعل نأتي فيه بضمير مستتر تقديره هو. يقول باب في التنازع، يجوز في ضربني وضربت زيدا، ضربني تحتاج إلى فاعل ضربني زيد، وضربت تحتاج إلى مفعول ضربت زيدا، يجوز إعمال الأول. إذا عملنا الأول ماذا نقول؟ ضربني وضربت زيد، لأن زيد فعل ضربني، كأننا قلنا ضربني زيد، واختاره الكوفيون فنرفع زيد. فإذا قلنا ضربني وضربت، هنا يحتاج فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. الثاني يحتاج إيش؟ مفعول به، ضربت تحتاج إلى مفعول به، نأتي به ضمير ضربني وضربته زيد، فجئنا في الثاني في الهاء مفعول به. طبعا كل ما يحتاجه سواء كان يحتاج إلى مرفوع فاعل أو منصوب مفعول أو مجرور مثل ما بنشوف الأمثلة، أو الثاني أعمال الأول أو الثاني نعمل ضربت فنقول زيدا، واختاره البصريون. سيضمر في الأول مرفوعه فقط، الأول يحتاج إلى إيش؟ مرفوع، ضربني تحتاج إلى فاعل، نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول إلى ضربته، نحو جفوني ولم أجفل أخلاء، هنا عملنا الثاني، لم أجفو أجفو أنا الأخلاء، الأخلاء مفعول أجفو، الأول ثمها جفاني الأخلاء، طبعا لما جعلنا الأخلاء إلى أجفو أعطينا الأول المرفوع وهو الواو جفوني، الواو فاعل إلى جفوني. وليس منه، ليس من باب التنازع كفاني ولم أطلب قليل من المال، يعني كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، يقول هذا ليس من باب التنازع، وسيأتي بيان السبب إن شاء الله. قال أما بالنسبة إلى تنازع طبعا مثل ما فصل هو أنه تارة عندنا عاملين يتنازعان معمول واحد، سارة يكون ثلاثة عوامل يتنازعان معمول واحد، سارة عاملين يتنازعان أكثر من معمول، معمولين مثل ما بنشوف الصور. شرح يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا، لأنه هذا فيه إعمال الأول أو إعمال الثاني. وضابطه أن يتقدم عاملان وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، يعني يكون عاملين تنازع معمولين ما في مانع، ويكون كل من المتقدم كل من العاملين طالبا لذلك المتأخر، طالبا للمعمولين أو المعمول. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، فآتوني وأفرغ عاملين تنازع معمول واحد قطرا، وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول، الفاعل هو الواو آتو والمفعول هو الياء، يحتاج إلى مفعول ثاني، آتني كذا قطرا، وأفرغ فعل وفاعل أفرغ أنا يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب له، هذا يطلب مفعول وهذا يطلب مفعول. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول ضرب وأكل، ضرب وأكرم زيد عمرا، يعني ضرب زيد عمرا، ضرب تطلب فعل وفاعل، وأكرم زيد عمرا أيضا ضرب أكرم تحتاج إلى فعل وفاعل، فمعمولين تنازع إيش؟ عاملين تنازع معمولين. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، فهنا كما صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم وترحمت على إبراهيم، فثلاثة عوامل تنازعت في معمول واحد وهو على إبراهيم الجار والمجرور، فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازع أكثر من عاملين يتنازع، ثلاثة مثلا تتنازع أكثر من معمول، تتنازع معمولين مثلا، قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، تسبحون دبر، طبعا تسبحون هذا عامل، وتحمدون عامل ثاني، وتكبرون عامل ثالث، دبر يعني بعد هذا ظرف مكان ثلاثا وثلاثين مفعول به، تسبحون ثلاثا وثلاثين أو عفوا مفعول مطلق يصير على نحو النيابة، فدبر منصوب على الظرفية وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق، طبعا هذا على نحو النيابة عن المفعول المطلق، النائب عن المفعول المطلق يطلق عليه مفعول مطلق. وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما وهو تسبحون وتحمدون وتكبرون، هذا بالنسبة إلى تنازع العوامل المعمولة. قال إذا تقرر هذا فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شيء. ممكن تعمل العامل الأول، العامل الأخير، العامل الأوسط، ما في مانع. هذا إيش؟ لا خلاف في جوازه، وإنما الخلاف في المختار، يعني الأفضل. فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، لأنه أول فهو نعطيه المعمول، والبصريون يختارون الأخير لقربة، لأنه الأخير قريب من المعمول، المعمول جاء بعد العامل الأخير. فإذا أعملت الأول الآن، انجي إلى هذه، إذا أعملت الأول الثاني ماذا نعطيه؟ الثاني نعطيه كل ما يحتاجه، كل ما يحتاجه. إذا أعملت الأول الثاني إيش يحتاج؟ يحتاج إلى مرفوع نأتي فيه بمرفوع، منصوب نأتي فيه بمنصوب، مجرور نأتي فيه بمجرور. قال أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو قام. هذه صلحوها، إيش عندكم؟ وقام وإيش؟ لا، وقعد بالألف. قام وقعد عندكم بالألف؟ اي نعم، شد الطبع ما في بالألف. قام وقعد أخواك، قام فعل ماضي، أخواك فاعلها. وقعد الثاني لما أعملنا الأول، الثاني يحتاج إلى فاعل مرفوع أعطينا وهو ألف الاثنين، قعد فعل الماضي والألف فاعل له. وقام وضربتهما أخواك، قام وضربت أخويك يعني، فقام فاعلها أخواك لذلك رفعناها. وضربت تحتاج إلى مفعول، جئنا بمفعول ضربتهما. وقام وقام ومررت بهما أخواك، أخواك فعل قام، ومررت تحتاج إلى مجرور فجئنا به. يقول وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال الذي قلناه في نية التقديم، يعني الآن لما قلنا قام وضربتهما، يعني قام أخواك وضربتهما، قام وقعدا أخواك، يعني قام أخواك وقعدا. فالضمير وإن عاد على متأخرا لفظا في قعدا، عاد على إيه؟ أخواك الذي هو متأخر عنه في اللفظ، لكنه متقدم رتبة، لأن رتبة أخواك التقديم، لأنه فاعل قام فحقه أن يكون بعد قام. فكأننا قلنا قام أخواك وقعد، قام أخواك وضربتهما، قام أخواك ومررت بهما، فما في معنى عودة الضمير على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة. وإذا أعملت الثاني، هذا على اختيار البصريين، فإن احتاج الأول إلى مرفوع مثل قام وقعد أخواك، أعملنا الثاني قعد أخواك، أما قام احتاج إلى مرفوع جئنا فيه بمرفوع، قلنا قام ألف الاثنين، فقلت قام وقعد أخواك، أعملت قعد فعل الماضي، أخواك فاعل لها، قام تحتاج إلى فاعل، جئنا بألف الاثنين. وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض، الأول يحتاج إلى مفعول به أو مجرور حذفته، ما يمكن تأتي في الأول بضمير مخفوض أو منصوب، ما يمكن. فقلت ضربت وضربني أخواك، هنا أخواك فاعل إيش؟ ضربني، لأن ضربني تحتاج إلى فاعل، جئنا أخواك مرفوعة، لكن ضربت لا تقول ضربتهما وضربني أخواك، لأن إذا قلت ضربتهما يعود على أخواك، فعاد على متأخرا لفظا ورتبة، لأن أخواك ليس في نية التقديم، ما في فعل له عامل له فيه. ومررت ومر بي أخواك، هنا ما تقول مررت بهما، لأنك أعملت أخواك إلى مر بي أخواك، فالأول يحتاج إلى مجرور لا تأتي فيه بمجرور. فإذا إذا كان هكذا لا يجوز عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فلماذا قلت في الأول لما احتاج إلى مرفوع قام وقعد أخوات؟ قام هنا ألف الاثنين تعود على أخوات الذي هو متأخر لفظا ورتبة. لماذا جاز؟ يقول إنما جاز لأن هذا لا مفر فيه، لأن المرفوع عمدة، فعل قام لا يمكن حذفه، فمن أجل ذلك اضطررنا إلى المجيء به وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة، بخلاف المنصوب والمجرور فضله يمكن حذفه، فلا داعي لارتكاب محذور وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة من أجل أن نأتي بفضله. يقول لأن عود الضمير ومررت، ولا تقول ضربتهما يعني وضربني أخوات، ولا مررت بهما ومر بأخوات، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة. هذا عود الضمير إنما اغتفر في المرفوع، يعني لما قلنا قام وقعد الأخوات، لأن المرفوع غير صالح للسقوط لأنه عمدة طرف في الإسناد، ولا كذلك المنصوب والمجرور فضلا يمكن حذفهما. ثم يقول وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، يعني كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال. يقول ليس هذا من باب التنازع. قبل أن نأتي إلى بيان ذلك نقول أن هنا لو ولو أنما أسعى تدل على امتناع شيء لامتناع شيء، حرف امتناع لامتناع. لو جاءني أكرمته، معنى ذلك يعني امتنع هذا الامتناع، ذاك امتنع الإكرام لامتناع المجيء، يعني ما جاءني وما أكرمته. فدائما لو إذا دخلت على شيء إن كان مثبت تنفيه، إذا منفي تثبته. لو لم يسئ لم أعاقب، لو لم يسئ لم أعاقب، يعني أساء فعاقب لأن دخلت على منفي لم يسئ، ودخلت على أيضا الثاني لم أعاقب منفي فتثبتهما، يعني أساء فعاقبته. فهنا ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، هنا ما أسعى يعني سعي مصدرية، يعني ولو أن سعي لأدنى معيشة، فهنا دخلت على مثبت، فسعي ليس لأدنى معيشة، كان امرؤ القيس يسعى لتحصيل الملك فليس لأدنى معيشة، ليس لأقل معيشة. يعني لو كان سعي لأقل معيشة كفاني قليل من المال، فهنا يعني لا أسعى لأدنى معيشة ولا يكفيني قليل من المال. فلو كان فهنا لم أطلب، لو جعلنا لم أطلب معطوفة يصير ولم أطلب قليل من المال، يعني وطلبت قليل من المال، لأن قلنا تحول المنفي إلى مثبت. لو أن سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب قليل من المال، يعني السعي هو ليس لأدنى معيشة ولا يكفيني قليل من المال، ولم أطلب يعني وطلبت قليل من المال، وهذا تنافي. شلون يكون سعيك ليس لأدنى معيشة ثم تطلب قليل من المال؟ إذا طلبت قليل من المال يعني سعيك لأدنى معيشة، فيصير تنافي. فلا بد أن نقول مفعول أطلب ليس هو قليل من المال. لو أن سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك، ولكن أنا لا يكفيني قليل من المال ولا أسعى لأدنى معيشة وأطلب الملك، وذلك لأن شرط هذا الباب، شرط باب التنازع، أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا، كل منهما يطلب ذلك المعمول. ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى لما يحصل فيه من التنافي، لأنه هو يقول لا أطلب، أنا أسعى ليس لأدنى معيشة ثم يقول أطلب قليل من المال، ما يمكن، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، حرف امتناع لامتناع. فإذا كان ما بعدها مثبتا في الواقع لو تحول إلى إيش؟ كان منفيا، تنفيه لو. نحو لو جاءني أكرمته، جاءني مثبت وأكرمته مثبت فتنسيهما، يعني ما جاءني وما أكرمته. وإذا كان منسيا تحول إلى مثبت، نحو لو لم يسأ لم أعاقب، يعني أساء فعاقبتم. وعلى هذا فقوله أنما أسعى لأدنى معيشة، ولو أنما أسعى يعني ولو أن سعي لأدنى معيشة، هذا مثبت، هو مثبت. فلما دخل على لو ينفى، يعني لا ليس سعي لأدنى معيشة. فقوله كذا منفي لكونه في نفسه مثبتا، هو مثبت وقد دخل عليه حرف الامتناع فنفى. وكل شيء امتنع لعله، اذا كان امتنع انه يسعى لادنى معيشه ثبت نقيضه، اذا امتنع هذا يثبت النقيض، لان النقيضين لا يرتفعان، اذا ارتفع واحد يثبت الثاني. ونقيض السعي لادنى معيشه عدم السعي لادنى معيشه، أنا لا أسعى لأدنى معيشة وإنما أسعى للملك. وقوله ولم أطلب مثبت، طبعا هو منفي لم أطلب، لكن لما دخلت عليه لو أثبتته لكونه منفيا يعني أساسا بلم، وقد دخل عليه حرف الامتناع فصار مثبتا. فلو وجه إلى قليل، فلو وجه لم أطلب يعني أطلب لأن صار مثبت، فلو صار أطلب قليل من المال وجب فيه إثبات طلب القليل، معنى أن امرئ القيس يطلب القليل من المال، وهو عين ما نفى أولا، لأنه نفى أولا أنه لا يسعى لأدنى معيشة. إذا كان لا يسعى لأدنى معيشة يعني لا يطلب القليل من المال، يطلب الكثير. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب ليس هو قليل من المال، وتقدير محذوف يكون، وتقديره ولم أطلب المال. لو كان سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال وما طلبت الملك، ومقتضى ذلك أو مقتضي ذلك الذي يقتضي هذا التقدير أنه أن امرئ القيس طالب للملك، كان يطلب الملك، وهو المراد بكلامه. فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، لأن لما عطفت لم أطلب على كفاني ولم أطلب داخل في حيز لو فتتأثر بلو، كذلك لم أطلب بتكون لما معطوف على ذاك وذيك داخل في حيز لو، هذه داخل في حيز لو، فتنقلب بدل ما كانت منفية تصير مثبتة. يقول لماذا نجعلها معطوفة ولو قدرته مستأنفا ما بتكون داخلة في حيز لو، فلا تتأثر بلو فتبقى منفية، لم أطلب قليل من المال، كان نفيه محضا غير داخل تحت حكم لو فلا يرجع مثبتا، فيستقيم المعنى. يقول لو قلت ذلك نقول هذا يجعله ليس من باب التنازع، لأن شرط باب التنازع أن يكون العاملان الثاني معطوف على الأول. قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط وعطف مثلا، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. إذا قدرت أن هناك استئناف يعني الثاني مو مرتبط بالأول فلا تنازع. بعد أن سمى الكلام في الفاعل ونائب الفاعل وما يتعلق بهما من باب الاشتغال والتنازع، الآن يتكلم في المنصوبات وهي المفاعيل أولا. قال باب: المفعول منصوب. المفعول حكمه النصب، لماذا المفعول منصوب؟ يقول لأن الفاعل مرفوع دائما فالمفعول نجعله منصوب، طبعا الرفع ثقيل والنصب خفيف، جعلنا كل واحد للذي يناسبه. طبعا الرفع إعراب العمدة، الفاعل عمدة فجعلنا له الرفع. لماذا جعلنا له الرفع؟ لأن الرفع ثقيل والعمدة واحد. مثل الآن عندنا الفاعل واحد لا يأتي أكثر من فاعل، فلما كان واحد وجعلنا فيه الرفع الثقيل ما تتأثر الجملة. أما المفعول المفاعيل يأتي أكثر من واحد، فلما كان يأتي أكثر من واحد في الجملة يأتي مفعولين، في أشياء تنصب مفعولين، في أشياء تنصب ثلاثة، فلما كان يأتي بكثرة لابد أن نعطيه إعراب خفيف الفتحة حتى يكون مع كثرته لا يثقل، لأنه بإعراب خفيف حتى يصير هناك تعادل في الجملة. قال: قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا. والسبب في ذلك في رفع الفاعل ونصب المفعول أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل، فجعلنا الثقيل للواحد والمفعول يكون واحدا فأكثر في الجملة، والنصب خفيف فجعلوا الثقيل وهو الرفع للقليل للفاعل، والخفيف وهو النصب للكثير وهو المفعول، قصدا للتعادل حتى يصير توازن في الجملة. أصلا وهو خمسة، المفاعيل خمسة. طبعا في نزاع، لكن هذا هو المشهور، أنها هذا الذي سيعدله. قال: هذا هو الصحيح، لأن في خلاف في المسألة، وهي المفعول به كضربت زيدا، زيدا مفعول به، والمفعول المطلق وهو المصدر وسيأتي الكلام فيه كضربت ضربا، ضربا مصدر مفعول به، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس، يوم مفعول فيه لأن صمت الصيام فعل في ذلك اليوم، وجلست أمامك طبعا مفعول فيه وهو الظرف، إما يكون زمان يوم أو مكان مثل أمامك، أمام ظرف مكان، أيضا الجلوس فعل في ذلك المكان. والمفعول له أو يسمون المفعول لأجله كقمت إجلالا، والمفعول معه كسرت والنيل، النيل مفعول معه، ونقف الزجاج منها المفعول معه، في سرت والنيل هذا قال ما في مفعول معه فجعله مفعولا به، النيل هنا مفعول به لفعل محذوف، وقدر سرت وجاوزت النيل، هكذا قدره الزجاج. فعنده المفاعيل أربعة، ونقف الكوفيون منها المفعول له، الكوفيون يقول ما في مفعول له، فجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوسا، هذه قعدت جلوسا، جلوسا مفعول مطلق، يعني وإن كان بين قعدت وبين جلوسا اختلاف في اللفظ لكن المعنى هو واحد، قعد وجلس نفس الشيء. هنا أيضا يقولون قمت إجلالا، القيام هو الإجلال، شيء واحد لكن اختلف اللفظ فقط. وزاد السيرافي سادسا، المفاعيل ستة عند السيرافي وهو المفعول منه، نحو اختار موسى قومه 70 رجلا، قومه جعله مفعول منه لأن نقدر منه، واختار موسى من قومه 70 رجلا، لكن المشهور عند النحاة أن قومه مفعول به بنزع الخافض، يسمونه نزعنا حرف الجر فصار ما بعده مفعول به لأن المعنى من قومه. وسمى الجوهري المستثنى، قام القوم إلا زيدا، يقول زيدا هنا مفعولا دونه، يعني قد فعل القيام دون هذا، إلا هذا لم يفعل هذا القيام. يقول: أما بالنسبة إلى المفعول الأول وهو المفعول به، قال: أصلا المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا، زيدا مفعول به لأنه وقع عليه الفعل الضرب الذي لذلك الفاعل، فلما وقع عليه الضرب صار مفعول به. شرحا: هذا الحد، يعني هذا التعريف للمفعول به لابن الحاجب، وقد استشكل نفس ابن الحاجب استشكل يعني أشكل على هذا التعريف الذي جاء به بقولك ما ضربت زيدا. الآن لما تقول ما ضربت زيدا، زيدا وقع عليه فعل الفاعل، ما في فعل، ما ضربت، فكيف تقول وقع عليه؟ هنا ما وقع عليه. ولا تضرب زيدا، لما أقول لا تضرب زيدا، زيدا نعرب مفعول به مع أنه ما وقع عليه شيء، وأنا أنهاك عن ضربه. فأشكل بذلك وأجاب بأن المراد بالوقوع مو يعني الوقوع يعني الحدوث، حتى تقول هنا قال ما ضربت يعني ما حدث فعل لفاعل حتى نقول أنه شلون هذا مفعول به. يقول لا، المراد بالوقوع إنما هو تعلقه، تعلق الضرب بزيد بما لا يعقل إلا به، يعني تعلق الضرب بزيد بشيء لا يعقل الضرب ولا يتحقق إلا به. هل يمكن أن تضرب بدون مضروب؟ ما يمكن، لابد أنه الضرب لا يتعقل ولا يتحقق إلا بمفعول. هذا مرادنا ما وقع عليه، يعني الذي لا يتعقل فعل الفاعل إلا به، لا يتحقق إلا به، إلا بمفعول. ألا ترى أن زيدا في المثالين وهو ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا متعلق بضرب، تعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه، لا يمكن أن يفهم، لا يمكن أن يتحقق بمعنى آخر عليه على زيد، لابد أن يكون هناك مضروب حتى يتحقق بالضرب، أو إما على زيد أو على ما قام مقامه، ما قام مقام زيد من المتعلقات أو من المتعلقات التي تعلق بها الضرب، مثلا عمرا بكرا غير ذلك. يقول ومنه المنادى، من المفعول به المنادى، المنادى مفعول به، فإذا قلت يا زيد يعني أدعو زيدا، فزيد منادى، لكن هو مفعول به لفعل مقدر وهو أدعو، أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فأدعو فعل والفاعل أنا، ضمير مستتر تقديره أنا، وعبد مفعول به، فحذف الفعل وهو أدعو وأنيب يا عنه. أنيب يا عنه لماذا؟ لأن النداء يحتاج إلى إيش؟ إلى مد الصوت، فلا بد أن نأتي بكلمة فيها مد يا. أما إذا تقول أدعو، أدعو ما فيها مد تناسب النداء. شرح، وإنما ينصب، إنما ينصب المنادى مضافا كيا عبد الله، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فهنا عبد يكون منصوب، أو شبهه، شبيه بالمضاف، ومر علينا الشبيه بالمضاف، ما اتصل به شيء يتمم معناه، كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد. طبعا مثل بهذه الثلاثة الأمثلة حتى يبين أن الشبيه بالمضاف تارة يتصل به شيء مرفوع وجهه، تارة شيء منصوب جبلة، تارة شيء مجرور بالعباد. والشبيه بالمضاف هو حسنا وطالعا ورفيقا، ونلاحظ أنها منصوبة، إما أن يكون مضاف فيكون منصوب، أو شبيه بالمضاف فيكون منصوب، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا، رجلا نكرة لكن غير مقصودة. هل يقصد شخص بعينه؟ لا يقصد شخص بعينه، يا رجلا يعني أي رجل خذ بيدي ودلني على ما أريد من الذهاب إليه. فهنا رجلا نكرة غير مقصودة، في قبالها النكرة المقصودة، يعني أقول يا رجل يعني يا أنت الرجل دون من سواه، يعني رجل بعينه. لذلك يقول كقول الأعمى، فإن الأعمى يريد أي رجل. شرحا، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا، لأن بيجي أنه يكون مبني فيكون منصوب في المحل، هنا لا، في اللفظ منصوب في ثلاث مسائل، إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله، وقال الشاعر: ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى. فهنا يا عباد الله، عبادة منصوب. الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام الذي يتمم معناه، يتمم معنى الشبيه بالمضاف. إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى، رفعه المنادى الشبيه بالمضاف، كقولك يا محمودا فعله. محمودا شبيه بالمضاف منصوب، اتصل به فعله، نائب فاعل لمحمودا. ويا حسنا وجهه، أيضا هنا حسنا رفع وجهه، لأن حسنا صفة مشبهة ترفع، لها فاعل مرفوع. ويا جميلا فعله كذلك، ويا كثيرا بره كذلك، أو منصوبا به، منصوب بالشبيه بالمضاف، كقولك يا طالعا جبلا، وهنا جبلا منصوب بطالع، أو مخفوضا بخافض متعلق به، كقولك يا 33، يا رفيقا بالعباد، ويا خيرا من زيد. فهنا بالعباد ومن زيد متعلق بما قبله، أو معطوفا عليه قبل النداء، كقولك يا 33، فهنا و30 معطوف على 3 قبل أن ينادى، في رجل سميته بذلك، لذلك تناديه بذلك. المسألة الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا، يعني أي راكب، إما عرضت تبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقي.